بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
اللي ما عنده نسخة من الكتاب في نسخ هناك عند المصور. بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. فهذا هو المجلس الثالث في مجالس شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الرؤية المقصود بها رؤية الله عز وجل، فالألف واللام فيه للعهد. والإيمان بالرؤية يعني برؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومسألة الرؤية على مذهب أهل السنة والجماعة تكون على النحو الآتي: الإجماع على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، الإجماع على أن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا، لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن عن موسى: قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فدل أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا. ووقع الإجماع، هذه النقطة الثانية، الإجماع على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة وفي الجنة، كما جاء ذلك في القرآن الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالأولى من النظارة والثانية من النظر. نسأل الله أن ينظر وجوهنا ووجوهكم برؤية الله تبارك وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي: فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه سيرونه. ماذا قال الشافعي؟ قال: لما حجب أعداءه، يعني في الآخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة. قال: فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه. ولهذا كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وفي القرآن الكريم ذكر وجه الله عز وجل وأنه ذو جلال وإكرام، ولكن من المسائل الإجماعية عند أهل السنة أن الله عز وجل يرى وهو في العلو، يرى من فوق سبحانه وتعالى، يرى وهو في العلو. ومن المسائل الإجماعية في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى وجهه وذاته ليست كأوجه ولا كذوات الموجودات المحدثات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن المسائل الإجماعية أن الله يرى بالأبصار، الرؤية ليست رؤية قلبية كما يقوله بعض الناس، الرؤية رؤية حقيقية بصرية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. لا تضامون في رؤيتي. يقول العلماء رحمهم الله: ليس قوله كما ترون القمر تشبيه الله بالقمر، وإنما هو تشبيه لرؤيتك برؤية القمر، أي كما ترى القمر من غير شك ببصرك، لا يوجد سحاب ولا غمام، ترى الشمس صحوا في رابعة النهار، فكذلك ترون ربكم من غير ما إيهام ولا وهم ولا خيال، حقيقة. فهذا فيه إثبات الرؤية الحقيقية. واختلف علماء أهل السنة في رؤية الله عز وجل في المنام، هل يرى الله في المنام أو لا؟ قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة، يعني في المنام. وذكر بعض العلماء أنه رأى ربه جل وعلا في المنام، كما نقل ذلك عن الإمام أبي حنيفة وعن الإمام أحمد وغيرهما. ولكن الذي يظهر أن الرؤية المنامية لا تثبت إلا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس نزاعا في مسألة الاعتقاد كما يقوله البعض، لأن أصل مسألة الرؤية متفق عليها، هذه تسمى فروع مسائل الرؤية، مسائل الاعتقاد ما فيها خلاف. هذا لو قال لنا قائل: زيد من الناس يرى الله يوم القيامة ولا ما يرى؟ يقول بعض الناس: والله أنا أعتقد أن الإمام الفلاني من أهل الجنة يرى الله. الثاني يقول: لا، أنا أتوقف، لأن الحكم على المعين لا بد فيه من نص. فهذا ليس من المسائل التي هي أصول في الاعتقاد. كذلك اختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في رؤية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة الإسراء والمعراج، هل رأى ربه؟ جاء فيه عدة أحاديث. حديث أبي ذر قال: رأيت نورا. قال: نور أن أراه. قال: حجابه النور، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، كما في صحيح ابن كما في كتاب التوحيد لابن خزيمة وغيره. وجاءت روايات عن ابن عباس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج. فهذا ليس من المسائل النزاعية في الرؤية، إنما هي مسألة فرعية متعلقة بأصل المسألة وهي الرؤية. الله جل في علاه ممكن الرؤية أو ممتنع الرؤية؟ نقول: الله موجود والموجود ممكن الرؤية، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا شرعا أنه يستحيل أن يرى في الدنيا. ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج خارج عن مسألة النزاع، لأنه ليس في الأرض، ليس في الدنيا الفانية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه إيش؟ فردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، نسأل الله ذلك. وقال في حديث آخر: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ما المناسبة يا أبا داود؟ لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. قال العلماء: لأن وجه الله دائم، والجنة لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وجه الله دائم والجنة دائمة، فلا يسأل بوجهه الدائم إلا ما هو دائم. فإذا نفهم لماذا الله لا يرى في الدنيا، لأنها دار فناء، ومن يرى الله لا يستحق الفناء، إنما يبقى. ولهذا أيها الإخوة، الإمام أحمد رحمه الله قال: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. وقد أنكر الرؤية طوائف من المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والروافض وبعض الخوارج
وأنكروا الأحاديث مع أنها متواترة. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. قال رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا ظاهر على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا يناظر فيه أحدا.
هذه المسألة هي مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، كما ذكرت مسألة خلافية بين الصحابة. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. وهي تقصد الرؤية العيانية في الدنيا، ولا شك أن هذا لم يقع. ومن قال كابن عباس أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإن كان مراده رحمه الله الرؤية القلبية المنامية فهذا حق لا مرية فيه، وإن كان مراده في ليلة المعراج فهذا هو محل النزاع. إذن تأملوا المسائل ثلاثة: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يقظة في الأرض فهذا لم يقع، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المنام فهذا وقع ولا ينازع فيه، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج هذا الذي وقع فيه النزاع. ونقل عن ابن عباس أنه أثبت هذه الرؤية، ونفاها أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أن النبي قد رأى ربه، لا ينبغي المناظرة والجدال في هذه المسائل ما دام أنه ورد عن مثل ابن عباس. جاء ابن عباس من طريقين، من طريق عكرمة ومن طريق يوسف ابن مهران عنه. إذن هذا فيه إثبات الرؤية، لكن اللفظ محتمل كما نبه عليه العلماء، يحتمل أن ابن عباس أراد الرؤية المنامية القلبية، ويحتمل أنه أراد الرؤية البصرية العيانية. وإذا كان مراده الرؤية البصرية العيانية فهذه لم تقع إلا فوق السماوات السابع عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الإمام أحمد: والحديث عندنا على ظاهره، يعني لا ينبغي أن نخوض في هذه المسائل. نثبت هذه الأحاديث ولا نخوض فيها. لو قال لنا قال: كيف رأى ربه؟ نقول: ما فيها كيف. قلنا: أحاديث الصفات لا فيها لما ولا فيها كيف، الكيف مجهول. لو أن كافرا قال لنا: أنتم تؤمنون بالله؟ ماذا نقول له؟ قطعا نقول: نعم نؤمن بالله. لو قال لنا: كيف ربكم؟ قل: لا نعلم. نثبت أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكننا لا نعلم كيفه، لأنه ليس كمثله شيء حتى نقول هو كهذا أو كهذا. تعالى الله عن ذلك، هو ليس كالموجودات، ليس كالمحدثات المخلوقات. لذلك قال: والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا كيف، والكلام فيه بدعة. كيف رأى ربه؟ شلون رأى شاف الله؟ لا، هذا ما نخوض فيه، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، ولا يناظر فيه أحدا، أو ولا يناظر هو فيه أحدا. لو قالنا قال: أنتم يا معشر أهل السنة تثبتون رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة، هل هذه الرؤية رؤية بصرية؟ نقول: نعم، رؤية بصرية حقيقية. كيف؟ لا نعلم، لأن الكيفيات المتعلقة بصفات الله تبارك وتعالى مجهولة. لا نقول فيما يتعلق بذات ربنا إلا بالقدر الذي ورد فيه النص عن ربنا أو عن رسول ربنا، ولا نزيد على ذلك، لا نتجاوز القرآن والسنة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
هذه المسائل أوردها الإمام رحمه الله، وهي تسمى بالمسائل السمعية. ما الفرق في مسائل الاعتقاد بين المسائل السمعية الاعتقادية وبين المسائل الاعتقادية العقلية؟ المسائل السمعية لا يمكن الدلالة عليها إلا بالسمع، وأما المسائل الاعتقادية العقلية يمكن الدلالة عليها بدلالة الكتاب والسنة والعقل. هذه المسائل السمعية من الإيمان باليوم الآخر مسائل سمعية. سؤال الملكين في القبر مسألة سمعية. كون الإنسان في القبر في روض من رياض الجنة وحفرة من حفر النيران مسائل سمعية لا يمكن إدراكها بالعقل المجرد. صحائف الأعمال يوم القيامة، الموازين، الصراط، الشفاعات، خروج الموحدين من النار، كل ذلك مسائل سمعية. ولهذا قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. أورد الإمام هذه المسألة لأن هناك بعض العقلانيين في زمانه كابن أبي دؤاد والمريسي وأضرابهما أنكروا الموازين بعقولهم. موازين جاءت في القرآن، كل ما جاء ذكر الميزان في القرآن قالوا المراد به العدل. ليش الله جل وعلا الذي تحدى بكلامه الإنس والجن ما يستطيع أن يأتي بكلمة العدل ويضعها مكان الميزان؟ هذه مغالطة. ما دام الله جل وعلا ذكر الميزان فلا بد أن نثبت الميزان. لما أتى بالميزان؟ لبيان العدل التام. هذا الميزان أيها الإخوة أنكره المعتزلة وأضرابهم، وأهل السنة والجماعة يثبتون الموازين كما قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله جل وعلا ذكر الموازين وذكر فقال: فأما من ثقلت موازينه، الله يجعلنا وإياكم منهم، فهو في عيشة راضية. إذن في موازين. وأما من خفت موازينه، الموازين جمع ولا مفرد؟ جمع. القاعدة في اللغة العربية أن المفرد من الميزان يمكن إطلاقه على العدل بقرينة. طيب والجمع كيف تطلقونه؟ إيش تقولون؟ فأما من ثقلت موازينه، يعني إيش؟ يلا ترجموها الآن بالعدل، كيف تصير؟ ها؟ ما تجي، ما تجي. هنا يقف حمار هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فالله عز وجل ذكر الموازين وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الآن أعمال الكفار هباء منثورا. طيب هل توزن أو لا توزن أعمال الكفار؟ قال العلماء: الكافر لا يوزن عمله لأنه ليس معه أصل سبب الميزان وهو التوحيد. ولذلك الله جل وعلا لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال بعض العلماء الميزان عام للكافر والمسلم. هذه الموازين أيها الإخوة هي متعددة، هذه الموازين متعددة. ميزان كما قال الإمام أحمد رحمه الله كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر. الذي جاء في القرآن هو وزن الصحائف الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. موازين صحيفة الأعمال. قال: هل لك من حسنة فيذهل ويقول لا، فيقول الله له: بلى، إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة. الآن صحيفة أعمال تسمى، فتوضع البطاقة والسجلات في الكفة الأخرى. إذن تأملوا معي، الذي يوزن اكتب، الذي يوزن عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أشياء: صحائف الأعمال، هذا واحد، والعاملون، وهذا اثنين، العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: أو تضحكون من دقة ساقه وإنه لأثقل في الميزان من جبل أحد. الله أكبر. إذن العباد يوزنون عند الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا الثالث، وهذا أمر مهم جدا، أن الأعمال في نفسها تكون أعراضا وتوزن. إذن صحائف الأعمال سجلات، والعمال وصور أعمالهم، هذه كلها توزن كما جاء في الأثر. كيف؟ لا نعلم. خلاص، مسائل الغيب، عندنا يؤمنون بالغيب فآمنا بالغيب. إذا قال لك المتعقل كيف، قل: ضع كيف في جيبك واتبع بعقلك كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلتي. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترحما، والإيمان به والتصديق به.
هذه المسألة أيضا من المسائل العظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. ذكر لي بعض الطلاب النجباء عن الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أنه نقل مناظرة بين سني ومعتزلي، فقال له المعتزلي: ماذا تقول لربك يوم القيامة إذا قيل لك: كيف تثبت لي وجها ويدا وأني أتكلم؟ فقال له السني: فأقول له: ها أنت تتكلم. لذلك يا إخوان، الذي يقول إن الله لا يتكلم، اسأله سؤالا واحدا: من يحاسب العباد يوم القيامة؟ من يكلم العباد يوم القيامة؟ لا مفر، إما أن يقول الله يتكلم، وإما أن يلجم ويكابر فيقول: يخلق عبدا يحاسب العباد. يا أخي، الناس يفرون من العبيد في الدنيا وتجيب له عبدا أنت بعد، هي مصيبة. ذلك نقول إن الله يكلم العباد يوم القيامة. فإن قال قائل: فإن الله عز وجل قال: ولا يكلمهم الله يوم القيامة. نعم، نقول: لا يكلمهم الله في مواقف، ويكلمهم في مواقف، لا ينظر إليهم في مواقف وينظر إليهم في مواقف. فمواقف القيامة متعددة، هي ما هي ساعة زمن، بل جاء في بعض الأحاديث إن أغنياء الأمة يدخلون الجنة بعد الفقراء 500 عام. الله أعلم من أعوام الدنيا ولا من أعوام الله، وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعدون. نسأل الله أن يحشرنا مع المساكين. يا إخوان الأمر عظيم، ترى الناس يقرأ بعض الآيات ولا يكلمهم الله يوم القيامة، يقول خلاص الله ما يكلم. طيب ما يكلمهم الآن وبعدين؟ يكلمهم بعد ذلك كلام زجر. إذن نقول الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة، يكلم العباد يوم القيامة، يكلم المؤمنين كلام رحمة وشفقة، ويكلم التائبين كلام عتاب ومودة، ويكلم المذنبين كلام مؤاخذة وشدة. هذا موجود، وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. جاء رجل الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، كيف يكلمهم وهو واحد وهم جميع؟ سؤال غريب وعجيب. فقال الحسن البصري رحمه الله: كما يرزقهم وهو واحد وهو جميع. وهم جميع، هو واحد وهم جميع. الله لا يقاس بخلق، وإن ربك لسريع الحساب. لذلك نقول الله جل وعلا يكلمهم ليس بينهم وبينه ترجمان. ما المعنى الترجمان؟ يعني واسطة لنقل الكلام. ولهذا جاء في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: فينادي الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل في علاه. إذن ليس بينهم وبينه ترجمان، يعني من يترجم يوصل الكلام، مو الترجمان باصطلاحنا حنا يترجم من كلام إلى لغة، لا، هذا يسمى ترجمان عند العرب لأنه أوصل لك الكلام، وإلا فإن أصل الترجمان عند العرب هو كل من يوصل لك الكلام يسمى ترجمان. ومنه قول الشاعر العربي: إن 70 وبلغتها أحوجت سمعي إلى ترجماني. اللي يصير عمره فوق 70 الناس يتكلمون يضحكون ويطالع ما أدري شو يقول، يقول لجنبه ايش قالوا، فهو ينقل له الكلام من جديد فيسمعه فيضحك بعد ذلك. إذا الترجمان هو من يوصل الكلام. قال: والإيمان به والتصديق به. طيب من أنكر تكليم الله العباد يوم القيامة؟ كل من ينكر أن يكون الله متكلم، سواء كان جهميا أو معتزليا أو كان أشعريا أو كان ماتريديا أو كان كلابيا، أيا كان من الفرق، فإنهم يقولون إن الله لا يتكلم. من الذي يكلم إذن؟ يقول إن الله يخلق شيئا يكلم العباد. كيف؟ كيف الشيء يقول أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الدنيا؟ هذا ما يمكن. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
هذه من المسائل الاعتقاد أيضا، الإيمان بالحوض. الحوض هو مجمع الماء، الحوض هو مجمع الماء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل نبي حوضا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. إذن الأنبياء لهم حياض، ينادون أمتهم وأتباعهم إلى حياضهم، والنبي صلى الله عليه وسلم حوضه من أعظم الحياض، ولذلك جاء في وصف هذا الحوض أن لنهر الكوثر في الجنة ميزابان يصبان في هذا الحوض، يصبان في هذا الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وارد على واقف على الحوض سابق ينادي أمته. كيف يعرف أمته؟ قال: يأتونني غرا محجلين، الغرة بياض في الجبين اللي هو موضع السجود، والتحجيل بياض في الأطراف مواضع الوضوء. كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من آثار الوضوء والصلاة يا أخوة. هذا دليل أن المسلم يعرف بالصلاة والوضوء، إذا ما صلى ما توضى كيف يعرف؟ ما يعرف لا في الدنيا ولا في الآخرة. الذي لا يصلي لا يعرف بالإسلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض ينادي أمته، ثم يذاد أناس من هذه الأمة عليهم آثار الوضوء، عليهم آثار السجود، فأقول أمتي، واضح أنهم من الأمة صلوا وتوضأ، فيقال: إنك لا تدري إنهم أحدثوا بعدك. وهذا يجعل الإنسان يخاف من المحدثات والبدع، من المحدثات والبدع والضلالات. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، الأمة ترد على هذا الحوض. نسأل الله أن يسقينا وإياكم الحوض الكوثر، وأن يحشرنا تحت لواء الحمد، وأن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض له أوصاف: عرضه مثل طوله، يعني مربع، حوض إيش؟ مربع. وجاء في بعض الأوصاف أنه ما بين مكة وبصرة من بلاد الشام، أو ما بين مكة وعدن، فهذه من باب التقريب وليس تحديد. قال: عرضه مثل طوله مسيرة شهر. مسيرة يعني السير على الأقدام، إذا قيل مسيرة سير على الأقدام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يعني على الأقدام. يقول صلى الله عليه وسلم: آنيته كعدد نجوم السماء. الله أكبر. في رواية: كيزانه كعدد نجوم السماء، ضياء وكثرة، لمعانا ونقاء وكثرة، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. من شرب من هذا الحوض شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وأما من ينكر الحوض، إيش حجتهم؟ حديث واضح ولا لا؟ حديث الحوض أكثر من 40 حديث يا أخوان، جمع بعضهم أحاديث الحوض كالدارقطني وغيره، جمع طرقه ورواياته. الإمام مسلم ذكر في صحيحه أكثر من عشرة من الصحابة، حديث متواتر. هم ينكرون، ليش تنكرون يا جماعة؟ قالوا: إيش الحاجة إلى الحوض يوم القيامة؟ الله يحاسب العباد، هل المسلم يدخل الجنة والكافر يدخل الجنة؟ هو على هواكم. سبحان الله العظيم، كيف يدخلون عقولهم في هذه الأمور؟ ما يدري كم ستقف أنت في هذا الموقف الذي تدنو الشمس من الخلائق فتكون قاب قوسين أو أدنى. أمر عظيم يا أخوان. نعم. هذه المسألة أيضا من مسائل السمعية، الإيمان بعذاب القبر. طيب لماذا يذكرون عذاب القبر ولا يذكرون نعيمه؟ لأن ذكر أحد الضدين مغن عن ضده، وإلا فالمسألة هي متضاد. فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، يؤمنون بأن هناك في القبر إما نعيم وإما عذاب، كما قال الله عز وجل في القرآن عن قوم نوح: أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، مباشرة ولا فيه ثم؟ فالتعقيب أغرقوا فأدخلوا نارا، هذا الآن في عالم البرزخ. لذلك الله عز وجل قال: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا البرزخ. قال الله عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن في عذاب في أشد العذاب. ولهذا جاء في حديث البراء بن عازب أن الكافر والمنافق يقول: ربي لا تقم الساعة، هو معذب يقول: ربي لا تقم الساعة، ليش؟ شايف، رأى مقعده من النار والعذاب الشديد، فيرى أن ما هو فيه الآن خير له من ما سيؤول إليه الحال. والمؤمن هو في نعيم، ولكن لما يرى مقعده في الجنة يقول: ربي لا أقم الساعة، ربي أقم الساعة، فيقال له: نم نومة العروس، فينام. هذا الكلام في عذاب القبر ونعيم القبر على البدن. الروح ما في خلاف، ما أنكر عذاب على الروح والنعيم على الروح أحد، حتى المعتزلة والجهمية، إنما أنكروا عذاب القبر ونعيم القبر على البدن. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه خلافا للمعتزلة وبعض الخوارج، يرون هذا من الخرافات. ليش؟ قالوا: والله احنا نشوف الميت قدامنا ما نشوف اثار التعذيب. انت لازم تشوف اثار التعذيب. الان بعض البلدان التي تتفنن في تعذيب الناس يعذبونه ويخرج من السجن في بلاد الغرب وغيره والرجل ما في اي اثر للضرب. كيف عذبوه؟ كيف جننوه؟ كيف صار مجنون؟ ما تعرف يا أخي. هذا إنسان مثلك استطاع أن يعذب من هو أمامك وأنت تراه بأم عينك ولا ترى عليه أثر التعذيب وصار مجنون؟ كيف إذا انتقل إلى عالم البرزخ، عالم آخر؟ أنا أضرب لكم مثال، عالم الجن عالم آخر ولا عالم مثلنا تماما؟ عالم آخر، نحن لولا الأخبار ما علمنا بوجودهم. طيب عالم الملائكة عالم آخر، هذه العوالم موجودة؟ نعم موجودة. نراها؟ لا. نؤمن بها؟ نعم. في ملك على اليمين، في ملك على اليسار ولا لا؟ له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله أمامه وخلفه ولا لا؟ وقال قرينه هذا ما لدي، إذن في قرين. نعم. وين هم؟ كوننا لا نراهم هل معناه أنهم غير موجودين؟ أبدا والله. فكونك ما ترى الإنسان وهو يعذب ما هو معناه أنه غير موجود، موجود لكن أنت لا تراه، العقل لا يحيل هذا الشيء. فالإيمان بعذاب القبر هذا حق عند أهل السنة والجماعة. ويا أخواني أعطيكم فائدة، الكفار المشركون كلهم لم ينكروا عذاب القبر ونعيمه، وإنما أنكروا المعاد، أنكروا المعاد الجثماني بعضهم ما هو كلهم، كانوا يؤمنون بالمعاد ولكن بعضهم أنكر المعاد الجثماني، كالوائل بن عاصم السهمي جاء بعظم بالية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتها ثم نفخ فيها صارت ذرات في الهواء، قال: يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ لأنه نظرته نظرة عقلية قاصرة، عقلية قاصرة. فقال: نعم، يعيد هذا ويدخلك النار. الكلام الآن على العظام ولا على الروح؟ على العظام، لأن الرجل جاء بالعظام، جاء بالعظم البالي، فقال له النبي نعم يعيد هذا ويدخلك النار. فقال الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي صحيح مسلم أن رجلا أسرف على نفسه فقال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اجمعوا رمادي وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فلئن قدر الله عليه. الآن الكلام على أي شيء؟ على الروح ولا على البدن؟ على البدن. فلئن قدر الله عليه يعني على إعادة جمع بدني ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات فعلوا به كما وصى. ذهل المسكين بكثرة ذنوبه أن الله لا يعجزه شيء، فلما فعلوا به ألقوا نصفه في البر ونصفه في البحر والرياح قال الله كن فكان. هل نحن نراه؟ قطعا لا، ولا هم رأوا. من الذي يراه؟ الله. قال يا عبدي ما حملك على هذا؟ قال يا ربي خوفك. قال اذهب فادخل الجنة. إذن يا إخوان، لكون الإنسان لا يرى الشيء لا يعني إنكار، فأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر وبنعيم القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها. الفتنة في القبر سؤال الملكين. ما معنى فتنة القبر؟ سؤال الملكين. وهل سؤال الملكين خاص بهذه الأمة أو عام؟ في خلاف بين العلماء، وأكثر العلماء على أن فتنة القبر خاص بهذه الأمة. تسأل عن الإيمان والإسلام، يعني تؤمن بمن؟ من ربك؟ كما جاء في حديث البراء بن عازب، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قال ويأتيه منكر ونكير، وهذه فتنة أخرى. إذن في فتنة سؤال الملكين، قال بعض العلماء هما منكر ونكير، وهو الصواب أن سؤال الملكين إنما يتم هذا السؤال من قبل منكر ونكير. وهل منكر ونكير اسمان أو وصفان؟ اختلف في ذلك العلماء، والأقرب أنهما اسمان وصفيان. قال كيف شاء الله؟ ما تجي أنت تقول كيف الملك دخل القبر؟ عجل، كيف الملك دخل في رحم أمك ونفخ فيك الروح؟ ها؟ كيف الملك يدخل إلى قبر مشيد ويأخذ روحك ملك الموت؟ قصور مشيدة، إنسان في غواصة، كيف يدخل الملك إلى الغواصة ويقبض روح الغواص؟ ما في كيف، هذه الأمور ما فيها كيف، هي خارجة عن الكيف. نعم تحار فيها العقول، وإن كانت لا تخالف العقول. قال كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. نعم.
ثم قال رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
وبقوم
يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به.
الشفاعة أيها الإخوة معناه ضم صوت إلى صوت آخر، لأن الإنسان إذا دعا ربه هذا مفرد، فإذا جاء إنسان آخر ودعا له صارت شفاعة. هذا معنى الشفاعة، أن إنسانا ما يتوجه إلى الله ويطلب من آخر أن يدعو له أيضا، فهذا من باب الشفاعة. دعاء المسلم لأخيه المسلم من باب الشفاعة. فالمسلمون يوم القيامة يدعون الله ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، فهذه شفاعة. الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا معتقد أهل السنة والجماعة. وقد ضل في هذا الباب صنفان من الناس: الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعات من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكروا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج بشفاعته أقوام من النار، قالوا هذا غير ممكن، فأنكروا خروج الموحدين من النار وأنكروا هذه الشفاعة مع أنها متواترة. وعكسهم أقوام من المرجئة زعموا أنه لا حاجة إلى الشفاعة أصلا. ليش؟ قال ما دام إنها مسلم، المسلم يدخل الجنة على طول. طيب وعاصي؟ قال لا لا، مسلم العاصي والمتقي سواء، هذا غير صحيح. وهناك طوائف أخرى ظلت في هذا الباب أيضا، فزعموا أن الرسول أو الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين يشفعون كيف شاءوا، وهذا باطل بدلالة القرآن والسنة. فشفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم شفاعته، وشفاعة الأنبياء الآخرين والصالحين والعلماء والأولياء كلها ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولكن بشروط. الشرط الأول إذن الله للشافع، لا بد أن يستأذن من الله، إذا لم يأذن الله له ما يستطيع أن يشفع، ولذلك الله لا يأذن لأحد أن يشفع للكافرين. قال الله عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإن شفعوا لا يؤذن لهم. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه، وهذه علامته الإسلام. قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الذي يرتضيه الله؟ ورضي لكم، رضيت لكم الإسلام دينا. فعلمنا أن الشفاعة ثابتة بعد الإذن لأهل الإسلام، سواء كانوا متقين أو كانوا فجارا. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة له شفاعات خاصة. أولا نذكر الشفاعات الخاصة ثم نذكر الشفاعات العامة. الشفاعة الأولى الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة المقام المحمود، وتسمى بالشفاعة العظمى، وتسمى بالوسيلة، كما ذكر ذلك جمع من العلماء، وهو أنه يسجد لربه يطلب منه أن يقيم الحساب على الخلائق، وهذه التي يتبرأ منها آدم ونوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى حتى يقول محمد صلوات ربي وسلامه عليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، فيقوم ويسجد عند العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيفتح علي من المحامد ما لا أحسنه الآن، فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى واشفع تشفع. فإذن هنا جاء الإذن من الله عز وجل. شفاعة المقام المحمود هذه خاصة لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية الخاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم فتح باب الجنة، لا أحد يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة، بهذه المنزلة، بهذه الدرجة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتي ويستفتح باب الجنة فيقول رضوان: من؟ فيقول: محمد. قال: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيدخل الجنة أول ما يدخل وأمته من بعد. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في صحيح الإمام في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفعت إلى ربي في عمي أبي طالب، فقبل شفاعتي فخفف عنه العذاب فهو أخف أهل النار عذابا. وإن له نعلين يغلي منهما دماغه، نعوذ بالله من النار. هذه ثلاث شفاعات. وهناك خمس شفاعات أخرى النصيب الأكبر فيها لسيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، ونذكرها على التوالي. خمس شفاعات كم؟ خمس وثلاث كم يصير عددهم؟ ثمانية. أول هذه الشفاعات العامة، يعني أول هذه الشفاعات في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا الجنة، ويسميه البعض بأهل الأعراف. الثانية الشفاعة لأقوام خفت حسناتهم واستحقوا دخول النار أن يدخلوا الجنة، فيدخلون الجنة قبل دخولهم النار. هذه الثانية. الثالثة الشفاعة لأناس دخلوا النار، انتبه، الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها. الرابعة الشفاعة لأناس أن تثقل موازينهم قبل إقامة الحساب ويكونوا من أهل الجنة، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعكاشة بن محصن لما قال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فصار من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. رقم كم الباقي؟ السادسة. السادسة كيف الخامس ذكرني؟ أعيد مرة ثانية، قول الأول مبارك.
في أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم.
جميل. والثاني لوين؟ ها؟ في لوين غيرك؟ شفت أنك أنت مختلف العدد؟ قبل الدخول. جميل. والثالث دخلوا أن يخرجوا منها. والرابع لأناس أن يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عذاب كعكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه. والخامس لأناس أن ترفع درجاتهم في الجنة. كم صار الآن؟ خمس. خمس وثلاث كم؟ ثمان. هي شفاعات، هي ثمان شفاعات. ولذلك قال الإمام رحمه الله: وقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا أو احترقوا وصاروا فحما حمما كما جاء في الأحاديث، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، يسمى هذا النهر بنهر الحياة أو نهر الحياة، في بعض الروايات أنهم صاروا تبرا قطعة واحدة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بأن المسيح الدجال خالد مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن.
هذه المسألة أيضا من مسائل الاعتقاد، الإيمان بأن المسيح الدجال خارج، لأن المعتزلة أنكروا هذا، قالوا ما جاء في القرآن، يعني كل ما لم يأتي في القرآن ينكرونه، هكذا عقوله. المسيح الدجال خارج، سيخرج، وهو موجود كما في صحيح مسلم في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري قال: إنه في نهر منها هنا منها هنا، إلى أن قال: إنه في جزر من جزائر المشرق. وأول ما يظهر شأنه ويعلو كعبه ويرتفع صيته يتبعه ستون أو سبعون ألف من يهود أصبهان، وإلى الآن الأصبهان في يهود 120,000 يهودي موجودين عليهم الطيالسة طيالسة اليهود. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وأنه مكتوب بين عيني كافر. قد يقول القائل ما دام مكتوب بين عيني كافر خلاص نشوف احنا، كونه مكتوب بمعناه انك انت تعصم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من الفتن ومع ذلك الناس يقعون في الفتن. بعض الناس يقول كيف مكتوب يقرأه من كان أميا ومن كان قارئا، كيف يقرأه الأمي؟ ما في كيف يا أخي. الآن العلم الحديث وصل إلى درجة من التقدم أن الأعمى يركبون الجهاز يشوف الطريق. سبحان الله، الناس وصلوا إلى هذه المرتبة وأنت تأتي وتعترض يقول كيف المؤمن يرى أنه مكتوب عليه كافر وما يعرف يقرأ؟ ما في كيف، رب العالمين يقدرهم، يجعلهم قادرين، يقدرهم سبحانه وتعالى، يدخل عليهم القدرة. مكتوب بين عينيه كافر، تهجاه بعض الصحابة كافر كافر بدون ألف، وتكتب هذه الكلمة قديما كافر كافر، ولكن إذا فتحوا فتحة الكاف زائد تقرأ كافر، مثل عبدة تكتب عبدة وتقرأ عابد، قديما هكذا. أما اليوم فصلوا بين عبد وعابد بالألف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مكتوب بين عيني كافر، هكذا تهجاه، وتقرأ كفر وتقرأ كافر. قال والأحاديث التي جاءت فيه الإيمان بأن ذلك كائن. ما يأتي إنسان يقول كيف يكون يوم من أيامه سنة، كيف يوم من أيامه شهر، كيف يوم من أيامه أسبوع، ثم سائر أيامه كأيامنا؟ ما فيها كيف. الله جل وعلا قادر أن يغير موازين الليل والنهار، ولا لا؟ سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ لا نعلم. كما قال الإمام نحن نؤمن بهذا، وأن معه فتن عظيمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به فلينأ عنه، ابتعد لا تقرأ. فإن الرجل يأتيه يحسب أنه مؤمن فيتبعه. ليش؟ يجي الرجل يقول له تؤمن به إذا أحييت لك أبويك، فيأمر شيطانين فيتمثلان بأبيه وأمه فيقولان له يا بني اتبعه فإنه ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. لو كان ربا لأذهب العيب عن نفسه، لكن سبحان من يطمس على البصائر. كيف تطمس بصائر الناس ولا يرون عيبه العظيم ويتبعونه على أنه الرب؟ معه يأتي القرية الخربة فيأمرها فتخرج كنوزها. خلاص الناس يفتتنون في الدنيا، وإذا افتتن الناس في الدنيا فلا تنسى من يتبع. خلاص ما دام المسألة فيها مال، فيها دراهم ودنانير ودولارات، خلاص الناس إني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ما يفكرون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، ألا وإني منذركم، ألا إنه مكتوب بين عيني كافر، ألا إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت. خبر من رسول الله، كيف تظن أن الله يأتي إذن في الدنيا؟ نعم.
ثم قال رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله ببابلون والإيمان.
هذا أيضا من مسائل الاعتقاد، أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل. عيسى رفع، وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وفي الآية الأخرى بل رفعه الله إليه، وجاء في القرآن ما يدل على نزوله. قال الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة، وإنه يعني عيسى لعلم للساعة فلا تمتروا النبي واتبعوا، وفي قراءة وإنه لعلم للساعة أمارة، نزوله أمارة على الساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوا. وقال الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ها، هل اليهود آمنوا به قبل أن يرفع؟ لا. إذن معناه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، أنه سينزل وأن أهل الكتاب سيؤمنون به، لأنه لا يقبل منهم إلا الإيمان. عيسى عليه الصلاة والسلام قال الله عنه: إني متوفيك ورافعك إلي. استدل بهذه الآية بعض المعتزلة العقلانيين وأنكروا أن يكون عيسى حيا، وهذا دليل على أنهم يفكرون بعقولهم لا بعقول من نزل عليهم القرآن. فإن الذي جاء في القرآن أن الله عز وجل قال: بل رفعه الله إليه، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلما قال: إني متوفيك ورافعك إلي، ظنوا أن معنى الوفاة هو أخذ الروح. لا، الوفاة عند العرب تأتي بمعنى الموافاة، المجازات الكاملة. لما قال إني، لو قال إني رافعك إلي لتوهم متوهم أن الرفع للروح. فلما قال إني متوفيك ورافعك إلي علمنا أن الوفاء يعني أخذك كاملا روحا وبدنا، كما تقول: وفيت ديني، يعني دفعته كاملا من غير نقصان. وفى فلان بوعده يعني لم ينقص منه شيء. فإذا إني متوفيك يعني أني قابضك روحا وبدنا ورافعك إلي، فما حصل موت. ولذلك الأحاديث متواترة أنه عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة الشرقية، على المنارة البيضاء شرقي دمشق. نسأل الله جل وعلا أن يأتي بالأمن في ربوع الشام، وأن يرجع أهلهم سالمين غانمين، وأن يبعد عنهم هذه الفتن العظيمة التي أكلت الأخضر واليابس. عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل، وأول ما ينزل يكون حينئذ الموجود على المسلمين حاكما هو المهدي محمد بن عبد الله، هو خليفة المسلمين. فيأتي عيسى فيصبح الأمر له، فيذهب بباب لد، باب لد في بيت المقدس، فيراه الدجال فيذوب كما يذوب الملح، فلا يتركه حتى يرميه بإيش؟ ها؟ بحربته. معناه أن هذا مو بالآن، بعض الناس يزعم أنه هو الآن، لا، هذا كلام غير صحيح. حينما ينزل عيسى بن مريم يكون الناس على الخيول، يقول صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف خيلهم ودوابهم أسماءهم، فيرميه برمحه. إذن هذا موجود، الرمح موجود، كيف هذا؟ ما ندري، لا نعلم. هذه كيفيات اتركوها، لا تتخيلوها. نعم. ثم يمكث عيسى بن مريم في الأمة 7 سنين ويتزوج، ثم يموت، ثم في عهده يخرج يعجوج ومأجوج، ثم يدعو الله فيهلكهم، ثم تخرج بعد ذلك الدابة، ثم بعد ذلك تكون طلوع الشمس من مغربها، ثم تقوم الساعة. نعم.
ثم قال رحمه الله: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
هذه المسألة من المسائل العقدية العظيمة عند أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل. الإيمان عند أهل السنة ليس مجرد المعرفة يا أخوان. إبليس يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ جاوبوا. بل يعرف أسماء الله، يعرف صفات الله. إيش قال؟ قال: ربي ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، يعرف الله باسم الرب. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعرف صفة الله أنه عزيز، فأقسم بعزة الله. فرعون يعرف الله، قال الله عنه وجحدوا بها برسالة موسى واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا ليس الإيمان معرفة الله، معرفة الله حاصلة، يهودي ونصراني كلهم يعرفون الله. ما هو الإيمان إذن؟ الإيمان أن تؤمن بالله ربا معبودا بحق وحده لا شريك له، تؤمن بأسماء الله وصفاته، هذا معنى الإيمان بالله. لما تقول لا إله إلا الله مو معنى لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله يقوله أي كافر، لا، لا إله إلا الله يساوي لا معبود حق إلا الله. أما لا خالق إلا الله معناه صحيح، لكن ليس هو معنى لا إله إلا الله. فانتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة. الإيمان عند أهل السنة ليس المعرفة ولا مجرد التصديق. ما هو الإيمان إذن عند أهل السنة؟ يا إخوان، الإيمان كلا يساوي القول والعمل. ماذا يساوي الإيمان عند أهل السنة؟ القول والعمل، قول القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، هذا كله هو الإيمان. ما من عمل قلبي إلا وهو من الإيمان، ما من عمل بدني إلا وهو من الإيمان، ما من عمل قولي من الأعمال التعبدية إلا وهو من الإيمان. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يساوي القول والعمل. لذلك يا إخوان، بعض الناس يأتي بألفاظ لم يرد عن السلف، هل الأعمال جنس ولا شرط ولا كمال؟ هذه الألفاظ نتركها عند النزاع، ونقول كما قال القرآن والسنة وكما جاء عن الصحابة. الذي جاء في القرآن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف الخاص على العام. إذن الأعمال الصالحة من الإيمان لأنه عطف عليه. فلما عطف الخاص على العام علمنا أنه منه. إذن نقول الأعمال من الإيمان، الأقوال من الإيمان، الأعمال القلبية من الإيمان، الأعمال البدنية من الإيمان. بس نترك قول الخوارج الذين يقولون الأعمال كله من الإيمان، إذا ذهب بعضه يذهب كله، هذا قول الخوارج. ونترك قول المرجية الذين يقولون الأعمال ليس من الإيمان، هذا قول عامة المرجية. ونترك قول مرجئة الفقهاء الذين يقولون الأعمال ليس من الإيمان ولكنه مؤثر، فهذا ليس قولا صحيحا. قول الذي عليه أهل السنة أن الإيمان يساوي قول وعمل. كلما قلت ذكرا، حمدا، تلاوة، قولا حسنا، كلما عملت عبادة وطاعة بجوارحك بقلبك، كلما ازددت رقيا في التعبد ورفعة في العبودية. كلما نقص عندك العبادة القولية والعملية أو القلبية أو الظاهرية، كلما نقص عندك إيش؟ الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان يساوي ماذا قلنا؟ قول والعمل. بس أنت تريد أن تعرف إيمانك، انظر لنفسك، حافظت على الصلوات الخمس في الجماعة تعرف أن إيمانك زاد، ترك صلاة الفجر في الجماعة تعرف أن إيمانك نزل تلقائيا. ويزداد الذين آمنوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. قال الله عز وجل ليزداد الذين آمنوا إيمانا. إذن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل يزيد وينقص. قال البخاري رحمه الله لم أروي في صحيحي إلا عن رجل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. انتبهوا، قال كما جاء في الخبر، يعني يزيد وينقص جاء في القرآن، نعم جاء في القرآن يزيد، ليزداد الذين آمنوا إيمانا، وجاء نقصانه أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قالت المرأة وما نقصان دينها؟ قال أليست إحداكن إذا تركت الصلاة إذا حاضت تركت الصلاة؟ قالت بلى. قال فذاك نقصان دينه، معناها أن المسلم إذا ما صلى ها ولو لعذر فإن الإيمان ينقص عنده، لأن الإيمان يساوي العمل، فنقصان الإيمان حاصل. واستدل الإمام بحديث أكمل المؤمنين أحسنهم إيش؟ أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا. إذن في أكمل وفي كامل، إذن لا بد أن ندرك هذا. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان على ثلاث مراتب، كم؟ اكتبوها. أصل الإيمان وهو يساوي ماذا؟ يساوي الدخول في الإسلام. أصل الإيمان يساوي الدخول في الإسلام. جاء ناس من الأعراب وأسلموا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الآن أسلمتم، وين وصلتم الإيمان؟ إذن المقصود هنا بالإيمان المنفي ليس هو الدخول في الإسلام، حصل، هذا يسمى أصل الإيمان، أصل الإيمان موجود. المرتبة العليا الإيمان الواجب، الإيمان إيش؟ الواجب، وهو الذي صاحبه حريص على فعل الطاعات وترك الواجبات، وليس معناه أنه معصوم، حريص يجتهد. نسأل الله جل وعلا يأخذ بأيدينا وأيديكم ويعنا على أنفسنا. هذا الإيمان الواجب، وهذه مرتبة فوق الإسلام. استطاع أن يأتي بالأعمال الظاهرة وأن ينقي قلبه باطنا. المرتبة الثالثة كمال الإيمان، كمال الإيمان، وهذه مرتبة فوق مرتبة الإيمان وهي الإحسان. يصل العبد إلى مرتبة بحيث يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فيعلم علم اليقين أن الله يراه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
هذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي مسألة ترك الصلاة. الترك يطلق ويراد به أحد معنيين، إما الترك بالكلية وإما ترك وقتي. الترك بالكلية يعني إنسان ما يصلي أبدا، فهذا يسمى تارك الصلاة. وأما الترك الوقتي يعني إنسان يصلي وقت ويترك وقت. فالمسألة مجملة، وقد اتفق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن تارك الصلاة لا يكفر، وإنما يحبس ولا يقتل حتى يصلي. وقال الإمام أحمد رحمه الله بظاهر النصوص التي جاءت في القرآن والسنة، وهو قول جماهير علماء أهل الحديث، نص عليه الترمذي والبخاري وغيرهم، أن من ترك الصلاة فإنه يكفر. وأما دلالة القرآن على ذلك فإن الله يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وأما دلالة السنة فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إني نهيت عن قتل المصلين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني المصلين. فمن ترك الصلاة فقد كفر، هذا هو الذي رجحه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله قال: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. الأصل أن الأعمال تركها كبيرة من كبائر الذنوب. إنسان لا يخرج الزكاة كبيرة، إنسان لا يصوم عامدا متعمدا كبيرة، إنسان لا يحج كبيرة، ترك الأعمال كبيرة من كبائر الذنوب إلا الصلاة. يقول عبد الله بن شقيق يقول: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولذلك قال الإمام: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. أخذ من ظاهر قول التابعي الجليل: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، يعني للحاكم يجب على القاضي أو الحاكم أن يستتيبه، فإن صلى تركه وإن لم يترك الصلاة فقد قال الإمام أحمد يقتل. وقال الأئمة الثلاثة رحمهم الله تعالى: يسجن حتى يصلي. نعم. يعني هذه المسألة، مسألة التفضيل بين الصحابة، هي مسألة نصية يا إخوان، مسألة نصية، لأن التفضيل لا يعلم إلا بوحي من الله، لأن الاطلاع على القلوب أمر معسور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن أفضلية هؤلاء بهذا الترتيب. يقول محمد بن الحنفية: قلت لأبي، أبوه من؟ علي بن أبي طالب، وإنما نسب إلى أمه لأن أمه كانت من بني حنيفة من سبايا المرتدين. قال محمد: سألت أبي قلت يا أبتي من خير الناس؟ لا أشيل المصحف شيء واخر عن رجله. قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. يقول محمد بن الحنفية: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت: ثم أنت. فقال: يا بني إنما أبوك من عرض الناس. فهذه مسألة اتفاقية بين الصحابة: أفضل الناس أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وثم بقية العشر. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا.
لا شك أن المهاجرين مقدمون على الأنصار، لأن الله قدمهم في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة.
هذه المسألة اتفاقية أنه ليس هناك شيء يداني الصحبة. الصحبة ولو كانت لحظة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة وآمن وكان مؤمنا فهذا كاف. ألا ترى أن أهل الدنيا يفرحون برؤية من يحبون ولو كانت لحظة، فكيف برؤية أفضل محبوب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن لحظة ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الإيمان لا يدانيه أي عمل. نعم.
ثم قال رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به.
يعني السمع والطاعة، السمع لأقوالهم والطاعة في امتثال أوامرهم. السمع لأقوالهم فلا يشوش عليهم في حينما يتكلمون، والطاعة في أوامرهم فتمتثل. وهذا السمع والطاعة في المعروف كما هو مقيد في الحديث عند البخاري ومسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم. وأمير المؤمنين كان برا أو فاجرا، الحاكم سواء كان برا تقيا أو كان فاجرا فإنه يسمع له ويطيع عند أهل السنة والجماعة، ولكن التقي يعان والبر والفاجر ينصح ويدعى له بالصلاح والتقى. نعم.
ثم قال: ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين.
يعني من المقصود بالخليفة؟ حتى الذي خرج عليهم بالسيف وتملك الأمر بانقلاب مثلا أو بالقوة، إذا استتب له الأمر فهو خليفة ويلقب بأنه الحاكم، إنه الرئيس. نعم.
ثم قال: والوزن ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك.
الغزو ماض مع الأمراء يعني مع الحكام، لا يجوز يا إخوان غزو ولا جهاد ولا قتال بدون الحكام. فإن قال قائل: إذا ترك الحكام القتال، يا أخي هم يأثمون، أنت إيش ذنبك؟ تأتي وتشوش على الأمة، وتأتي بالقلاقل، وتأتي بالمصائب على الأمة، وتجر الويلات على الأمة بالافتيات على الأئمة، هذا أمر خطير يا أخوان. ولذلك من عقائد أهل السنة والجماعة أن الغزو اللي هو قتال الكفار، الغزو يعني قتال الأعداء، ماض مع الأمراء، بدون أمير ما يصلح القتال. مو 2, 3, 20, 30, 100, 200 يجتمعون في مكان يختارون أمير يقولون خلاص نبي نقاتل، هذا ما يسمى قتال، هذا يسمى افتيات، افتيات على ولي الأمر. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. هذا رد على من؟ على طائفتين من الناس، على الخوارج الذين لا يرون الجهاد مع الأمراء إلا أمرائهم، وعلى الروافض الذين لا يرون الجهاد إلا مع الولي الذي يزعمون أنه خليفة المهدي المنتظر. نعم.
ثم قال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم.
قسمة الفيء، في الغنائم، أموال بيت مال المسلمين، إقامة الحدود، هذه المسائل للأئمة، موكول للأئمة، هذه من أصول السنة يا أخوة، هذه من وظائف الحكام، إذا هم قاموا بهذه الوظيفة يدعى لهم، وإذا هم لم يقوموا بهذه الوظيفة هم يحاسبون. ولذلك قال: ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. أول من طعن من الخوارج كان بسبب الغنائم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. في بعض الروايات الحديث أنه غائر العينين ما ينام الليل كله قيام، شاحب اللون كله صيام، ثائر الرأس زاهد في اصطلاحنا. جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. لما أعطى الغنائم غنائم ثقيف وهوازن في غزوة حنين، أعطى مسلمة الفتح أشياء كثيرة، أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل وهو بالأمس كان كافرا، في نظر بعض الناس هذا جو، هذا ما هو عدل. فقال اعدل يا محمد. قال ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ ذلك من عقائد أهل السنة، لا يجوز الطعن على الولاة بسبب قسم الغنائم والفيء. أعطى فلان بيت وأعطاك فلان بيت تروح تتكلم عليه، هذا ما يجوز. هذه من عقائد أهل السنة أن الزكوات والصدقات إذا أعطيت للحاكم لكي يقسمها إذا طلبها فهذه مجزية، سواء كان هو بر يعدل في القسمة أو كان فاجر لا يعدل في القسمة، خرجت من ذمة المسلمين إلى ذمتهم. هذه المسألة عظيمة، إقامة صلاة الجمعة خلف الحكام والولاة وخلف من يولون، هذه من عقائد أهل السنة والجماعة أنها صلاة جائزة سواء كانوا أبرارا أم فجارا ما دام مسلمين. أما التكفيريين فهم الذين لا يرون الجمعة والجماعة إلا خلف من يرون، وهكذا الرافضة لا يرون صحة الجمعة والجماعة إلا خلف الإمام المعصوم. أما أهل السنة لا، يقولون إن الجمعة والجماعة صحيحة تامة خلف الإمام، ومن ولاه الإمام برا كان أو فاجرا. مرة ذهبت إلى بعض الناس لكي أنصحهم، وبين بيتهم وبين المسجد والله شارع يا إخوة، شارع صغير يكاد سيارة واحدة تمر بالقوة. فلما أذن الظهر قمت ليصلي، قلت له نذهب إلى الجماعة، قال هذا الإمام كافر. ليش كافر؟ قال هذا الإمام يأخذ راتب من الأوقاف. قلت أنت مالك وماله يأخذ راتب من الأوقاف ولا من هو يصلي لنا؟ قال لا، صلاة ما تصح خلفه. هكذا يعتقدون ويرتبون هذه الاعتقادات الفاسدة. ولذلك قال الإمام إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم فهذا ليس له من فضل الجمعة شيء. يوجد الآن بعض الناس يقوقعون على أنفسهم ما يحضرون الجمعة والجماعات، هذه بدايات ظهور نبتة الخوارج. إذا رأيت أخاك أو قريبك أو حبيبك صديقك انصحه حتى لا ينزلق معهم، لأن أول الأمر القوقعة، ترك الجمع والجماعة، آخر الأمر الخروج على ولي الأمر. نعم.
ثم قال رحمه الله ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الغالب عصى المسلمين وخالف الآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخالد عليه مات ميتة جاهلية.
هذه مسألة واضحة أن الذي يخرج على إمام المسلمين وحاكم المسلمين ثم يموت ميتة جاهلية. ووجه الشبه أن الجاهليين هم الذين كانوا ما يرون السمع والطاعة، كل واحد يقول أنا رئيس وأنا أمير وأنا حاكم. نعم.
ثم قال رحمه الله: فلا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.
نعم، من قاتل السلطان وخرج على الحاكم والأمير فإنه مبتدع وهو على غير السنة والطريق. يقول صلى الله عليه وسلم: من نزع يدا من طاعة فمات فميتة جاهلية، أو فميتته جاهلية. نعم.
ثم قال رحمه الله: وقتال النصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدافع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا.
يعني إذا وقعت الفتنة لا سمح الله، فأراد الناس أن يتعدوا عليك وعلى أعراضك وعلى مالك، فأنت تدفع عن نفسك ولا تخرج إليهم. وإنما الخروج إلى الخوارج وقتال الخوارج هذا لحكام المسلمين وولاتهم. نعم، ولكن يعانون إذا طلبوا من المسلمين إعانتهم، فإن ولاة الأمر يعانون في ذلك. نعم.
فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث.
يعني حديث من قتل دون دمه دون ماله دون عرضه فهو شهيد، يحمل على هذا الوجه، أن الإنسان جالس في بيته فيأتيه رجل من الخوارج أو في زمن الفتنة يتعدى عليه جماعة فيريد أن يدفع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله فيقتل فهو شهيد. نعم.
وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه.
النصوص أمرت بقتال الخوارج ولم تأمر بقتله ولا اتباعه، إنما قتله واتباعه هذا للحاكم. نعم.
ولا يجهز عليه إن صنع أو كان تريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرجع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه.
هذه بعض الأحكام المتعلقة بقتال الخوارج، والمسائل واضحة أن الخوارج إذا تعدوا عليك فلا يجوز أن تقتل جريحهم أو تقتل أسيرا، وإنما ترفع أمره من الحاكم، والحاكم هو الذي يأمر فيه ما يراه مصلحة للمسلمين. نقف على هذا إن شاء الله، بعد صلاة المغرب نكمل. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.